فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 132 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 35 وتنتهي بنهاية الآية 41 من سورة إبراهيم عليه السلام، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تحكي آيات هذا الدرس دعاء لإبراهيم عليه السلام، وما أكثر ما حمل القرآن إلينا من أدعية الأنبياء، فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم خير من عبد الله وهم خير من دعا الله، كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه في كل ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، ما كانت رقابتهم لله سبحانه وتعالى تغيب عن قلوبهم لحظة، كانوا يعلمون أن الله مطلع عليهم ورقيب وحسيب عليهم، فكانوا يتوجهون إليه بالدعاء في كل آن، لا تفطر ألسنتهم بهذا الدعاء. وإبراهيم عليه السلام واحد من هؤلاء الأنبياء، بل هو أبو الأنبياء بعده، فجميع الأنبياء من بعده هم من ولده وذريته، فكل الأنبياء إنما هم من ولد إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو صاحب الملة الحنيفية التي طلب الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، وقال له اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام في هذا الدعاء دعا الله سبحانه وتعالى بدعوات، أول هذه الدعوات وأعظمها أنه دعا لأهل مكة بالأمان، والأمان غاية بشرية شاملة وغاية إنسانية كريمة وهدف تتطلع إليه النفوس، فأن أمور الحياة الدنيا لا تستقيم إلا بالأمان، وكأن أمور الحياة الآخرة لا تستقيم إلا بالأمان أيضا. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة مستقرة إلا إذا كان آمنا. كذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله عبادة سليمة مستقيمة إلا إذا كان آمنا. فإبراهيم عليه السلام في أول الدعوات السبع التي حملتها هذه الآيات يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا أول شيء طلبه إبراهيم لمكة، أن تكون بلدا آمنا وأن تكون حرما لله سبحانه، يحرم فيها الإيذاء، ويحرم فيها الاضطهاد، ويحرم فيها القتل بلا حق، ويحرم فيها السرقة، ويحرم فيها الغصب، ويحرم فيها حتى اللقطة، كل شيء فيها حرام، حتى الصيد حرام، حتى قطع الأشجار حرام، حتى تقطيع فروع الأشجار، كل ذلك حرام في هذه البلد الحرام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الدعاء الذي تتحدث عنه الآية 35 نجد نظيرا له في سورة البقرة وفي الآية 26 بعد 100، إذ يقول إبراهيم عليه السلام كما يحكي الله عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ونجد هناك فارقا بين الدعائين. في سورة البقرة إبراهيم يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. في سورة إبراهيم يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هناك بلدا آمنا، وهنا اجعل هذا البلد آمنا. إذا نظرنا في آية سورة البقرة، وقد قال المفسرون انها اسبق في حكاية دعاء ابراهيم من سورة ابراهيم، صحيح ان سورة البقرة مدنية وسورة ابراهيم مكية، لكن الذي رواه الله في سورة البقرة هو حكاية دعاء ابراهيم عليه السلام في الاول، اما ما جاء في سورة ابراهيم فهو حكاية ورواية دعاء ابراهيم عليه السلام بعدما رزق بابنيه اسماعيل واسحاق. في سورة البقرة ابراهيم يدعو بشيئين، يقول الله رب اجعل هذا بلدا امنا، فهو يدعو الله اولا ان هذا المكان القصر والوادي الذي لا زرع فيه مكة يسأل الله ان يجعلها بلدا، فلم تكن بلدا ولم يكن فيها ناس ولم يكن فيها حيوان على الاطلاق، حتى الطير لم تكن موجودة في مكة، في هذا المكان لم يكن هناك طير، اذ كيف يوجد الطير في مكان لا ماء فيه، لا ماء ولا زرع، فلا طير هناك ولا حيوان، بدليل انه بعدما جاءت زمزم نظر اهل جرهم فوجدوا طيرا في السماء، فقالوا نبحث ان هذا الطير لا يطير الا على ماء، فبحثوا حتى وجدوا زمزم، ووجدوا بجوار زمزم هاجر وابنها الرضيع اسماعيل. اذا قبل ان توجد زمزم لم يكن هناك حتى الطيور. فإبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل من هذا المكان القفر بلدا. الدعوة الثانية آمنا أن يكون ذلك المكان الذي سيتحول إلى بلد أن يكون آمنا، يجد الناس الأمان في رحابه وفي جنابه، لا خوف على الإطلاق. هذا هو دعاء سورة البقرة. أما الدعاء في سورة إبراهيم فإنه يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، أوجدت مكة وأصبحت بلدا. متى وجدت مكة؟ حينما تزوج إسماعيل عليه السلام من قبيلة جرهم من العرب العرباء، حينما تزوج منهم وأقاموا هناك وطلبوا إلى هاجر أن يقيموا إلى جوارها، واشترطت هي عليهم ألا يكون لهم من ملكية زمزم شيء، وظلت زمزم تحت حراسة إسماعيل وفي ملكية إسماعيل والعرب المستعربين، ولم يستطع الجرهميون أن يملكوا من زمزم شيء. لما أقام الجرهميون وهم أصهار إسماعيل عليه السلام في ذلك المكان، ابتدأت مكة تظهر. فإبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعل هذا البلد الذي نشأ آمنا، يأمن الناس فيه على حياتهم، ويأمن الناس فيه على أعراضهم، ويأمن الناس فيه على أموالهم. سؤال: هل ستكون مكة آمنة مع أننا نرى أنه في مكة يحدث قتل وتحدث سرقات ويحدث اعتداء على الناس حتى في الحرم، أمور كثيرة تحدث في مكة، فكيف يقال إن مكة آمنة وأن الله سبحانه استجاب لدعاء إبراهيم حينما دعا وقال اجعل هذا البلد آمنا في الآيتين 35 من سورة إبراهيم والسادسة 126 من سورة البقرة؟ إنه أمان تشريعي وليس أمانا تكويني. يعني الله سبحانه وضع لمكة شرائع خاصة ليست لغيرها من البلاد. أي بلد في العالم ليست له شريعة خاصة به إلا مكة، فإن لها شريعة خاصة. الظلم الذي ينوى في مكة يحاسب الله به. لو أن إنسانا نوى أن يظلم في مكة فإن الله يحاسبه ولو لم يفعل الظلم، بخلاف غيرها من البلاد فإن النية لا شيء فيها ولا يعذب الله عليها ما دام صاحب النية لم يفعل بنيته شيئا. الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، من تتوجه نيته إلى معصية في المسجد الحرام يعذبه الله سبحانه. وحينما نقول المسجد الحرام فإن مكة كلها مسجد الحرام، مكة كلها، والصلاة في أي مكان فيها مضاعفة 100,000 ضعف أي مكان في مكة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق عليها في القرآن الكريم المسجد الحرام، إذ قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسر به من نفس بناء المسجد الحرام، وإنما كان في بيت عمته أم هانئ، فلما أسري به من منزل أم هانئ اعتبره الله سبحانه وتعالى مسجدا حراما. فمكة كلها حرم. ما معنى كلمة حرم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لها حرمة. حرمتها على الله سبحانه أنه ضاعف فيها الحسنات إلى 100,000 ضعف، فالصلاة تضاعف فيها هذه الأضعاف الكثيرة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعتبر مضاعفة الحسنات إلى هذه الأضعاف الكثيرة، فإن الله سبحانه في مكة أيضا يضاعف السيئات أضعافا كثيرة. فإذا كان يضاعف الصلوات بهذا الضعف فهو أيضا يضاعف السيئات لمن يقوم بها. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى اعتبر زيارة مكة، وهي البلد الوحيد في العالم التي جعل الله زيارتها فرضا على كل مسلم قادر، وأن من كان مسلما وقادرا ثم لم يزر مكة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. واعتبره القرآن الكريم كافرا من كان قادرا على أن يحج ولم يحج فهو كافر، كما قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى: ومن كفر، في مقابل قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت، فيكون معناها ومن كفر يعني ومن لم يحج، فإن الله غني عن العالمين. إذن فزيارة مكة فرض. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى حرم على أي إنسان في مكة أن يظلم، وكان الجاهليون قبل الإسلام يحترمون حرمة مكة لأنهم توارثوها عن إبراهيم عليه السلام وعن إسماعيل. فكان الرجل الجاهلي إذا التقى في الحرم بقاتل أبيه لم يكن له أن يروعه، لا يخيفه، ليس مجرد أن يكف عن قتله، ولكن أيضا لا يجعل الخوف يتطرق إلى نفسه. إذن فمكة آمنة أمانا تشريعيا، وهي حرم تشريعي، يعني الله سبحانه وتعالى وضع لها من الشرائع ما يجعلها أعظم من أي مكان في العالم، وجعل فيها بيته المحجوز وحرمه الآمن. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو أمان حكمي تشريعي وليس أمانا كونيا، بمعنى أن الله منع منعا كونيا أن تحدث فيه جريمة، يعني من أراد أن يقترف جريمة في الحرم فإن الله يميته. لا، ليس معنى الآية هذا، ليس معناها حظر أن تحدث جرائم في مكة أبدا، إنما معناه أن الله وضع من التشريعات المحكمة والآيات الزاجرة الذي يجعل مكة هي أعظم بلاد الأرض، وهي بلد الله ومكان بيته الحرام. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، فكانت هذه البلد هي المكان الوحيد في العالم الذي يحاط بهذا الأمان، وهي آمنة ولله الحمد. فتاريخ هذا البلد من أعظم وأشرف وأطهر تواريخ بلاد العالم، فهذه البلد آمنة، لا تجد فيه قلقا ولا تجد فيه خوفا ولا يستطيع عدو أن يتمكن منه، وإنما يرد عليه. والله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه رد عن مكة جيشا عاتيا جبارا، كان ما يركب فيه الفيلة، يركبون الفيلة، وجاءوا الزاحفين من اليمن على البيت يريدون هدمه تعظيما لكنيسة أقاموها في صنعاء اسمها كنيسة القليس، يريدون أن يصرفوا الحجاج من الكعبة إلى هذه الكنيسة. فجهزوا جيشا فيهم الفيلة ثم خرجوا إلى هناك، ولكنهم بمجرد أن اقتربوا من الحرم وهناك في خارج منن لم يستطيعوا أن يتقدموا شبرا واحدا، وإنما ارتدت الفيلة على أدبارها منهزمة، عادت الفيلة منهزمة، والله سبحانه وتعالى سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة وكان يركب القصواء، والقصواء بركت قبل أن تدخل مكة، فقال الناس: حلأت القصواء وما ذلك لها بخلق. فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته وقال: ما حلأت ولكن منعها مانع الفيل. وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه يحدث ويقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل اليوم تكرم الكعبة وتفتى الكعبة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الدعوة الثانية من دعوات إبراهيم عليه السلام، إنه يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام. كلمة صنم ترد في القرآن الكريم 5 مرات، وردت في الآية 38 بعد 100 من سورة الأعراف، ووردت في هذه الآية 35 من سورة إبراهيم، ثم وردت في الآية 74 من سورة الأنعام، وفي الآية 71 من سورة الأنبياء، ثم في الآية 37 من سورة الشعراء. هذه المرات التي وردت فيها كلمة أصنام، من العجيب أننا نجد أن 4 منها وردت على لسان إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام في هذه المرات 4 مرة في سورة إبراهيم يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومرة يقول لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومرة يسأل قوم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ ومرة يقولون له في رد: بل نعبد أصناما. كلمة أصنام ترد على لسان إبراهيم. المرة الواحدة التي ورد فيها لفظ الصنم على غير لسان إبراهيم عليه السلام هو ما جاء في سورة الأعراف على لسان موسى وقومه، إذ بعدما عبروا البحر الأحمر قال بنو إسرائيل لموسى، حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. حينما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إذن فالمرات 4 جاءت على لسان إبراهيم. إبراهيم هو الذي سأل أباه: ما هذه الأصنام يا أبت التي تعبدها وتعكف على صناعتها؟ وسأل قومه وحاربهم وهاجمهم، وهو الذي قال لهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهو الذي جعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وبعدما انتهى من تحطيم الأصنام وضع الفأس في رقبة الصنم الأكبر، فلما رجعوا إليه قالوا له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الصنم الكبير اختلف مع الأصنام الصغيرة حول النذور، فاعتدى عليها وحرم وكسرها في غيبتكم، فهو الجاني ولست أنا. وهذا الكلام قاله إبراهيم عليه السلام كحجة دامغة لهؤلاء الكافرين الأغبياء المعتدين. إذا إبراهيم هو محطم الأصنام وهو الذي حارب الأصنام، ومع ذلك نجد أن محطم الأصنام العظيم إبراهيم نبي الله رسول الله خليل الله يدعو ربه ويقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الخوف من عبادة الأصنام شيء يجب أن يكون المؤمن على خوف منه، أن تخاف من عبادة الأصنام، ألا تأمن أن يتسلل الصنم إلى قلبك. وما أكثر ما تتسلل الأصنام إلى القلوب، إن مسارب دخول الأصنام إلى القلوب مسارب خفية. إن الشرك كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، خفي خفاء عظيما. فهو يدخل إلى النفس ويغزوها ويحتلها أحيانا دون أن يشعر الإنسان. فالمؤمن يجب أن يكون يقظا، ويجب أن يطهر قلبه من الشرك، ويجب أن يحصن نفسه من غزو الأصنام. والصنم كما يقول كثير من المفسرين شيء، والوثن شيء آخر. والقرآن الكريم تحدث عن الأوثان أيضا، تحدث عنها ثلاث مرات، مرة في سورة الحج ومرتان في سورة العنكبوت تحدث عن الأوثان. قالوا إن الوثن تمثال مربع، وقالوا الصنم تمثال مربع، والوثن تمثال مشكل على صورة إنسان أو حيوان. والجاهليون كانوا يتخذون الأصنام المربعة، لماذا؟ كانوا يقلدون الكعبة، فالكعبة بناء مربع، كانوا يقولون هذا بناء مربع من الحجارة. فإذا اتخذنا بناء مربعا من الحجارة ودرنا حواليه نكون قد أقمنا كعبة لكل واحد منا، لأنهم يريدون الانصراف عن هذه الكعبة الأساسية. قد تكون القبيلة بعيدة أو ديارها نازحة، فتقيم لنفسها كعبة خاصة تدور حولها، وكانوا يسمونها الدوارة، وكانوا يدورون حولها. ولذلك كرهوا أن يقولوا في الدوران حول الكعبة إنه دوران، وإنما سموه طواف ليفرقوا بينه وبين هؤلاء الذين يدورون حول أصنامهم. تقليد الكعبة في البناء المربع كان مكروها في الجاهلية، وكان الجاهليون لا يبنون بيوتهم مربعة أبدا حتى لا يتشبهوا بالكعبة. وحينما بنى واحد منهم بيتا مربعا، أول من بنى بيتا مربعا في مكة، عيروه وقالوا له إما حياة وإما موتا، يعني هذا البيت سيكون وباله عليك، وستكون مصيبة وصامة تنزل على رأسك أن تقلد الكعبة في بنائها فتبني بيتا مربعا. إذن الأصنام كانت تبنى على أشكال مربعة تقليدا بالكعبة. تعالوا وانظروا اليوم إلى بلاد المسلمين، تجدون أن العادة منتشرة اليوم في كل مسجد بناء مربع. يلاحظ الذين بنوا هذا البناء المربع أن يكون شكل الكعبة تماما، صغر أو كبر. تجدون ذلك فيما يسمى بقبور الأولياء والصالحين، وكل قبر من هؤلاء يبنى على شكل الكعبة، ثم يقام هناك طواف حوله، والطواف من اليمين إلى اليسار. ويا ويل الذي يخطئ فيطوف من اليسار إلى اليمين، إنه يقرع بالجريد وينبه إلى الخطأ الذي وقع فيه، لا بد أن يدخل المطاف من اليمين، وهكذا. والطواف سبع مرات، وكل قبر من هذه القبور له خاصية وله وضع وأوضاع تزاحم الكعبة، حتى إنهم زعموا لبعض القبور أن من طاف بها فكأنما طاف بالكعبة أو أعظم، وأن الطواف بها يسقط الحج. فقالوا عن ضريح البدوي إنه سأل ربه بثلاث دعوات، دعا ربه بثلاث دعوات، فأجاب الله دعوتين وأبطل الثالثة. دعاه أن يسفعه في كل من زار قبره فأجاب الله ذلك، فدعاه أن يكتب حجة وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله ذلك، فدعاه أن يدخله النار فرفض الله ذلك. سألوه لماذا رفض الله ذلك؟ قال لأنني لو دخلتها فتمرغت فيها تصير حشيشا أخضر، وحق على الله أن يعذب بها الكافرين. إذا محاولة التشبه بالكعبة هذه جريمة حتى ولو من باب التمثيل. كثير من الممثلين يصنعون كعبة ليطوفوا حواليها سواء في المسرحيات أو الأفلام، هذه جريمة. كذلك حينما يضع إنسانا في بيته تمثالا للكعبة، هذه جريمة. تمثال محسوس للكعبة، هذه جريمة. الكعبة لا تمثل أبدا، لأن الكعبة هي بناية أمر الله سبحانه وتعالى بها، أمر الله إبراهيم فبناها، وعاونه عليها ولده إسماعيل، واعتبره مكانا محددا في مكانه هذا ليكون قبلة للناس وليكون مجالا لطواف الناس. يطوفون حوله إن أتوه، ويصلون حواليه دوائر ما داموا عنده، ثم تنداح الدائرة حتى تشمل الأرض كلها. فكلما بعد الإنسان ومهما بعد الإنسان وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سطرة، فهم يولون وجوههم سطر هذا المسجد الحرام بأمر الله سبحانه وتعالى وحده لا بأمر الناس. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام أضلت كثيرا من الناس. وإذا كانت الأصنام في أصل وضعها هي البنايات المربعة أو الأحجار المربعة التي يطوف الناس حولها وتبعدهم عن المسجد الحرام أو عن القبلة التي وضعها للناس، فإن الأصنام تأخذ أشكالا كثيرة، والأوثان تأخذ أشكالا كثيرة، فقد تكون حجرا كهذه الأحجار التي عبدتها الجاهلية، وقد تكون الأصنام من الأشجار، وقد تكون من النجوم، وقد تكون الشمس، وقد تكون القمر، وقد يكون النيل، وقد تكون حاكما، وقد يكون هوى متبعا. والله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فاعتبر الهوى إلها يعبد من دون الله. فكثير من الناس يتخذ الهوى إلها، يعني يقدم هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الهوى لا يكفي أن تتبع أنت محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما لا بد أن تتبع محمدا ويكون هواك أيضا متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتهوى سنة محمد، وتهوى شريعة محمد، وتهوى الأحكام والأوامر التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، تهواها هواية حتى ولو كان في ظاهرها ضرر عليك في نفسك أو في مالك، ضرر شكلي، لأنك لو اعتقدت في هذه الشريعة عقيدة صادقة لعلمت أنها ليس فيها مضرة أبدا، وإنما هي كلها خير في الدنيا وفي الآخرة. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونتعلم من دعوة إبراهيم عليه السلام، نتعلم منها أن كل واحد منا ينبغي أن يدعو ربه أن يبرئه من عبادة الأصنام، وأن يقيه شر عبادة الأصنام، وألا يتكبر واحد منا حينما ينهى عن عبادة الأصنام أو يدعى إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إن كثيرا من الناس يتضايقون حينما نقول لهم وحدوا الله ولا تشركوا به أحدا، ويقولون لنا ان المسلم لا يشرك ابدا، اننا مسلمون، ومستحيل ان يدخل الشرك قلب مسلم. هذا فهم خاطئ، فهم غير اسلامي وغير صحيح، لان الله سبحانه وتعالى قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فاعتبر الله سبحانه وتعالى ان كثيرين من الذين يعلنون ظاهرا ايمانهم بالله وايمانهم برسول الله ويصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين بل ويحاربون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر كثيرا من هؤلاء من المشركين. ان يتكبر واحد عن النصيحة بالتوحيد وعن النهي الذي يوجه اليه عن الشرك، هذا ليس من خلق المسلمين. فابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الرجل اعظم الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع منه ذلك الحديث، ويقول له كيف نتقيه يا رسول الله، كيف نتقي الشرك؟ فيقول قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فابراهيم عليه السلام يدعو الله ان يجنبه وان يجنب ذريته من بعده عبادة الاصنام، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وهنا نجد ان القضية هي قضية الطريق، الطريق الذي سلكه ابراهيم، الطريق الذي سلكه من قبله نوح، الطريق الذي سلكه من بعده جميع الانبياء. هذا الطريق محدد يسير فيه النبي، من تبع النبي فهو منه، ومن عصاه فقد خرج على الطريق. وهنا نجد عبارتين، انهن اضللن كثيرا من الناس، يعني الاصنام اضل الناس عن الطريق، طريق النبي. والنبي ابراهيم يقول فمن تبعني، يعني من سار ورائي على الطريق، من تبعني، من قلدني فقد نجا، ومن لم يقلدني فقد هلك. والتقليد لا يكون ابدا لاي واحد من البشر، لا يحل للمسلم ان يتبع احدا او ان يقلد احدا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا رجلا صح انه اخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت لا تقلد في الحقيقة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع المشروع. اما اذا اتبعت غير رسول الله فانك تكون قد خرجت عن الطريق المستقيم. ابراهيم يقول فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ان باب التوبة مفتوح لمن عاد ولمن رجع الى الطريق المستقيم ولمن رجع الى الله سبحانه. ولم يقل ابراهيم عليه السلام ومن عصاني فانك منتقم جبار، ليترك الفرصة امام الناس الذين سردوا عن الطريق المستقيم وبعدوا عن الطريق المستقيم ان يعودوا تائبين منيبين عابدين لله، وان يعودوا الى طريق الانبياء. ومن عصاني فانك غفور رحيم. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إبراهيم ينادي ربه إنه يقول له يا رب إني أسكنت من ذريتي بعض ذريتي وهذا الذي تشير إليه الآية هو إسماعيل ابن هاجر القبطية المصرية التي كانت أمة عند سارة زوج إبراهيم فأهدتها إلى زوجها سرية يتسرى بها، وأن هاجر حملت بإسماعيل في حديث طويل يرويه البخاري. هذا الحديث الذي رواه البخاري في قصة الحمل لإسماعيل نجد له نظيرا في أسفار العهد القديم الإصحاح 21 من سفر التكوين، والعبارات تكاد تكون متقاربة. ومع هذا برغم تقارب العبارات نجد أن كثيرا من أهل الكتاب ينفون أن يكون إسماعيل هو أبو العرب وأن تكون برية فاران هي جزيرة العرب، وإنما يحاولون أن يجعلوا برية فاران من سيناء أحيانا وقريبة من بئر سبع أحيانا أخرى. إن نصوص القرآن الكريم لم تصب بسوء وأنها محفوظة بحفظ الله لها بخلاف غيرها من النصوص الدينية، فلقد ثبت باعتراف أصحابها أنها مصابة بالدخيل الكثير وبالتحريف والتبديل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وحمل إبراهيم عليه السلام بناء عن أمر الله، لأن بعض الناس يتصورون أن إبراهيم تصرف هذا التصرف إرضاء لزوجه سارة. إبراهيم عليه السلام وهو رسول حق لا يمكن أن يتصرف في شيء إلا بأمر من الله، بل لا يمكن أن يقول شيئا إلا بتوجيه من الله. فهو قد حمل زوجه هاجر وولدا إسماعيل وذهب بهما إلى مكة ووضعهما في أرض غير ذات زرع، لم تكن هناك أي أمارة على الحياة، وما كان أي إنسان حتى الطيور تستطيع أن تعيش في هذا المكان. وكان مع هاجر بعض التمر وبعض الماء. وضع إبراهيم زوجه وولده الرضيع هناك في الوادي، في الوادي قريبا من الصفا والمروة، وأراد إبراهيم أن يمضي، ومضى فعلا خطوات، ونظرت إليه زوجه، نظرت إليه وهو ماض، إلى أين أنت ماض يا إبراهيم؟ وعلمت أن إبراهيم سيعود من حيث سيتركها وحدها مع والدها. نظرت إليه والدموع تملأ عينيها وقالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ هل الذي امرك بهذا هو الله؟ ان المرأة خائفة من هذا الضياء، لا زرع لا ماء لا انسان لا انيس لا جليس لا صوت لا حركة، وانما برية هائلة وواد هائل الرياح تعصف فيه من كل مكان والشمس تحرقه بتحد بالغ. الله امرك بهذا؟ ونظر اليها ابراهيم وقال لها نعم. ولم يزد ابراهيم على هذا نعم، وقالت المرأة الطيبة اذا لم يضيعنا ما دام هو الذي قد امرك فلن نضيع ابدا. ومضى ابراهيم وعند الثنية وقف يدعو، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. اني اسكنت من ذريتي بعض ذريتي بواد، الوادي هو المكان بين الجبال، غير ذي زرع. وهنا سؤال، لماذا لم يقل غير ذي ماء؟ مفيش مية، وكان هذا يكفي، يعني مفيش مية ده مفيش زرع، انما قال غير ذي زرع، لان الوادي من الممكن ان تنزل عليه الامطار في لحظة من اللحظات، ومن الممكن ان يحتفظ الناس بشيء من الماء يشربون منه، فالاودية مكان لنزول الماء من فوق الجبال كثيرا، لكن عدم وجود الزرع فهي ارض صخرية لا زرع فيها اطلاقا. هذا هو الذي جعل ابراهيم يؤكد ويركز على الزرع، ليس هناك طعام، اما الماء فقد يجيء، لكن الزرع مؤكد انه لم يجيء لان الارض صخرية. ثم ان هناك اثارة خفية الى انعدام الماء، لان عدم وجود الزرع ايضا يترتب على عدم وجود الماء. ثم ان ابراهيم عليه السلام قال اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع، وكان من المقرر ان يقول بواد غير مزروع، انما قال غير ذي زرع. لو ان الله قال بواد غير مزروع لكان هناك احتمال ان يزرع بعد ذلك، غير مزروع الان، لكن بكرة ممكن يزرع، السنة الجاية يزرع، لكن لما قال غير ذي زرع يعني ليس من طبيعته ان يزرع، فلن يزرع ابدا، كقوله تعالى قرآن غير ذي عوج، لم يقل غير معوج، وانما قال غير ذي عوج، يعني لا يعتريه الاوزاج ابدا. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم. وهنا سؤال معروف بين المفسرين، هو من الذي اعلمه ان هنا البيت المحرم؟ قال بعض المفسرين ان البيت كان موجودا قبل الطوفان، وان الله رفعه في الطوفان، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، يعني حددناه له، وبقوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، فكل الذي عمله ابراهيم ورفع القواعد التي كانت قد تحطمت وعلتها الرمال. والبعض الاخر قال لا، ان الذي بنى البيت هو ابراهيم وانه لم يكن موجودا قبله. اما موقفهم من هذه الآية عند بيتك المحرم، لم يكن البيت موجودا، فقالت كيف قال عند بيتك المحرم؟ قالوا لان الله اوحى اليه ان بيته المحرم سيكون هنا، وان الله امره ان يهاجر بزوجه وبولده ويضعهما هنا، وان الله لما امره بذلك اعلمه انه سيكون هنا البيت المحرم، وان ابنه هذا ستكون منه امة عظيمة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الغربة، هذه الهجرة، هذه الإقامة في أرض جرداء لا ظل فيها ولا ماء، السبب فيها أن يقيموا الصلاة. انظر إلى عظمة الصلاة، كل هذه الهجرة من أقصى الأرض إلى أقصاها، سيدة نفساء وطفل رضيع، سيدة متعبة وطفل ما زال رقيق الحال، يحملهما نبي الله يعبر بهما صحاري شاسعة من الشام، يعبر الشام ثم يأتي إلى مكة ليجعل هذا الطفل الصغير وأمه في أرض صحراوية صخرية لا ماء فيها ولا شيء، من أجل ماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة، من أجل هذا فقط يا رب، ربنا ليقيموا الصلاة. وإبراهيم مصر ومتمسك بالصلاة تمسكا عجيبا، حتى في آخر دعواته يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اجعل أفئدة. إبراهيم لا يريد أشخاص، لا يريد جثث، هو يريد أفئدة، قلوب، يريد قلوب هي التي تذهب إلى مكة، أما الأجساد فما أهون ذلك. وعمر قالها من قبل لما سأل كم عدد الحجاج، فقالوا له ان العدد هائل، قال الوفد كثير ولكن الحجاج قليل. فإبراهيم يريد أسئلة، ما هو الفؤاد؟ الفؤاد يعني ايه؟ البعض يفهم ان الفؤاد هو القلب، لا، هناك مغايرة بين الفؤاد والقلب بسيطة جدا، أن الفؤاد هو القلب الملتهب، هذا هو الفؤاد، قلوب ملتهبة بالشوق، قلوب مليئة بالحنين، يدفعها الحنين، ليست قلوبا فقط، ولكن قلوب تكاد تطير من صدورها طيرانا إلى المسجد الحرام، هذه الأفئدة. الفؤاد هو المكان المليء بالحرارة وبالاندفاع وبالشوق وبالحنين وبالرغبة، هذا هو الفؤاد. فإبراهيم عليه السلام يقول اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، من الناس، لم يقل إبراهيم عليه السلام اجعل أفئدة الناس، انظروا، لم يقل اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. ويقول بعض المفسرين السلف لو ان الله قال، لو ان ابراهيم قال واجعل افئدة الناس تهوي اليهم لزاحمكم عليه الفرس والروم، لو قال افئدة الناس، قلوب الناس، كان الله قد استجاب الدعوة، كل قلوب الناس تجري على الحرم، واذا قلوب الفرس وقلوب الروم وقلوب الترك وقلوب كل هؤلاء قلوبهم تسعى الى الحرم، ولكن الله قال، ابراهيم قال افئدة من الناس، بعض الناس، الاتقياء الصالحين الفاهمين افئدتهم تهوي اليه، ما قالش اكثرهم، لان ليس كل الذين يذهبون الى هناك بقلوب صحيحة، لا، انما مراد ابراهيم ورغبة إبراهيم في أصحاب الأفئدة الطيبة، أفئدة من الناس. فالحج هو القصد بالفؤاد إلى هناك، أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، لم يقل تهوى إليهم أو تهواهم، الهوي السقوط، الجري بسرعة، تهوي إليهم، تسرع اليهم. واذا كان الهوي هو الاندفاع كان من المقرر ان يقول تندفع لهم او تسقط لهم، ولكنه قال اليهم، تهوي اليهم، وارزقهم من الثمرات، ارزقهم من الثمرات، لم يقل ايضا وارزقهم الثمرات، لانه لو قال وارزقهم الثمرات لكان رزق الارض كله هناك، ولكنه قال ارزقهم من الثمرات. ويقول بعض المفسرين واستجاب الله لدعوة ابراهيم. فانت ترى في مكة في كل آن جميع الثمار الربيعية والخريفية والصيفية والشتوية في آن واحد. اذهب الى هناك في اي مكان في اي وقت تجد ثمار صيفية وثمار شتوية وثمار ربيعية وثمار خريفية تجتمع في ارض غير ذي زرع في لحظة واحدة في اي وقت بدل من ليل او نهار. هي كذلك وكل اصناف المطعومات هناك. استجابة من الله لابراهيم وارزقهم من الثمرات. ليه؟ لعلهم يشكرون. ومن هنا نعلم ان الرزق اول هدف منه الشكر. لم يقل وارزقهم من الثمرات لعلهم يشبعون، ارزقهم من الثمرات لعلهم يعيشون، انما لعلهم يشكرون. اذا الهدف من الرزق، هدفك حينما تاكل لقمه الخبز ان تشكر الله، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. وابراهيم عليه السلام لما قال هذه الكلمة ارجو ان تتصوروه، تصوروا ابراهيم وهو يقول لربه ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. ما الذي كان يخفيه ابراهيم في هذه اللحظة وما الذي كان يعلنه؟ ان ابراهيم عليه السلام ايها الناس وهو يترك وراءه زوجة ويترك وراءه ولدا رضيعا، لا شك ان قلبه كانت فيه احزان وآلام، وان هذه الاحزان والشفقة على ابنه الصغير الذي سيتركه ويمضي وعلى ام هذا الطفل، كان كل هذا يملأ قلب ابراهيم. وقلب ابراهيم بطبيعته قلب له طبيعة خاصة، الله سمى ذلك القلب مرتين قلب سليم. وابراهيم بطبيعته اواه منيب كثير التأوه لآلام الناس، يتأوه، فما بالك اذا كانت آلامه هو، آلام ابنه، آلام زوجه، سيتركهما ويمضي، ذلك في قلبه، هذا يخفيه، ولكنه يعلن ذلك الدعاء الى الله ان يحفظ هؤلاء. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. الذي نخفيه ظاهر لديك، والذي نعلنه ظاهر لديك، بل ما نخفيه اكثر ظهورا ووضوحا. ولذلك قدم ابراهيم الخفاء على العلانية، فقال ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. ما نخفيه اولا انت تعلمه، لم يقل ما نعلن وما نخفي، وانما قال ما نخفي وما نعلن. فكان المفروض ان يقدم الاسهل على الاصعب. فلو قدم ابراهيم وقال ربنا انك تعلم ما نعلن وما نخفي لكان خطأ، لانه بيقدم لربنا الاسهل، فالاسهل بالنسبة لله العلانية، لا، انما السر سهل ايضا. فقال ما نخفي وما نعلن. وقول ابراهيم عليه السلام ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن فيها معنى جميل، ان ابراهيم يقول ان هناك من الادعية ادعية دعوناها ونطقنا بها، وهناك ادعية اسررناها ولم نقلها لاننا ربما لا نعرفها. كثير منا لا يعرف اين مصلحته، كثير منا لا يعرف بماذا يدعو الله، ما هي الاشياء التي يريدها ليدعو الله بها؟ اين مصلحته؟ الله يعلم مصلحتنا، سواء علمناها نحن او لم نعلمها، سواء اسررناها او نطقنا بها. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. ثم قال: وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. ليس هناك شيء يخفى على الله لا في الارض ولا في السماء. يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماء او في الارض يأتي بها الله. علمه محيط. قوله تعالى: وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، هل هذا من كلام ابراهيم او من كلام الله؟ بعض المفسرين قال انه تتم لدعاء ابراهيم: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. وبعض المفسرين قال انها من كلام الله بعد ان قال ابراهيم: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، قال الله: وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. يعني ايه ابراهيم يقول الحمد لله؟ هذه صيغه ليست صيغه الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، لانه كان عدى 90، اسماعيل واسحاق، وهب لي على الكبر. على الكبر، خد بالك من لفظ على، على الكبر، يعني انا مش نقلش وهب لي وانا كبير، لا، على الكبر يعني اصبحت فوق الكبر، الكبر بقى تحت وانا فوق، لان على للاستعلاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. طب وبعدين انت بتقول الكلام ده ليه؟ ابراهيم يريد ان يقول شيئا مهما ايها الناس. ابراهيم يقول انني الان على الكبر وعندي اسماعيل وعندي اسحاق، وطبعا هذا الكلام قيل متأخرا بعد ما جه اسحاق. عندي اسماعيل واسحاق وانا على الكبر هموت. كأنه يريد ان يقول لله: يا ربي سأموت واستودعك ولدي فانت لا تضيع عندك الودائع. يا رب انا كبرت في السن، ان عشت مش هعرف اخدمهم ولا انفعهم، وان مت كده او كده مش نافع لهم، مش قادر اخدمهم، لكن انت لهم يا رب. ابراهيم غير الصيغه، لم يقل الدعاء صراحه، كان من المقرر ان يقول: ربنا انك وهبتني على الكبر اسماعيل واسحاق، يا رب اكل امرهما اليك واستودعهما عندك. لكن ابراهيم ما قالش كده. الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مساله. دعاء ثناء انت تثني على الله ولا تقول شيئا، تثني على الله، تذكر نعمه وتشكره عليها وتحمده فقط. ودعاء المساله تطلب منه. هنا ابراهيم لم يطلب من الله شيئا، انما اثنى على الله، اثنى على الله الذي وهب له اسماعيل واسحاق، وترك الى الله، لانه يعلم ما يخفي وما يعلن، ان يعلم ما يخفيه ابراهيم. والعجيب ان ابراهيم بعد ان اثنى على الله قال اثنى فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ثم قال: إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء فيها إشارة إلى أن إبراهيم دعا، وإن كان قد أثنى، لأن الله علم من كلامه أنه يدعو، يدعو بتلاءة إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. سبحان الله، ابراهيم يدعو من هو إبراهيم؟ نبي الله، رسول الله، خليل الله، أبو الأنبياء، يدعو. ومع ذلك نجد إبراهيم يكرر ويرد: إن ربي لسميع الدعاء، ربنا وتقبل دعائي. يطلب من الله أن يتقبل دعاءه، بعدما يدعو يدعو بأن يتقبل الله دعاءه: ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي. إبراهيم الصديق الطاهر الأواب الحليم يدعو الله أن يغفر ذنبه: اغفر لي ولوالدي. وهناك خلاف بين المفسرين كيف يدعو لوالديه مع أنهما كافرين. البعض يقول إن أباه وحده كان كافرا، البعض يقول إن أباه وأمه، والبعض يقرأ الآية هكذا: ربنا اغفر لي ولولدي. فهو يدعو لولديه إسماعيل وإسحاق، ولولدي وللمؤمنين والمؤمنات: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والبعض يقول إن هذه الآية كانت قبل أن ينهاه الله عن الاستغفار لأبويه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي القراءة الثانية وعدها أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن كان هذا قبل أن يتبرأ منه، فلما تبرأ منه ما عاد يدعو إليه: ربنا اغفر لي ولوالدي. والبعض الآخر قال إن الوالدين المقصود بهما آدم وحواء، وأن أي إنسان يدعو لوالديه فلو كانا كافرين فإن الدعاء ينصرف إلى آدم وحواء. لكن الصحيح أن إبراهيم عليه السلام دعا هذا الدعاء قبل أن يعلم من إعلان الله له أنه لن يستجيب له في والده المشرك، ونهي الله له عن ذلك: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. إبراهيم عليه السلام يتفكر كل المؤمنين الذين سيأتون في قابل الزمان، وقتادة يقول يفرح أشد الفرح بدعوة نوح ودعوة إبراهيم. نوح عليه السلام وهو يدعو دعا للمؤمنين والمؤمنات: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فنوح عليه السلام يدعو للمؤمنين في كل زمان وبكل مكان، وإبراهيم عليه السلام يقول وللمؤمنين، يدعو للمؤمنين. بل الملائكة الذين هم في السماء وحملة العرش يستغفرون للذين آمنوا. فما أعظمها نعمة، نعمة الإيمان التي تجعل الدنيا كلها المؤمنة الطيبة تدعو للمؤمنين: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.